كما مر معنا في الدرس الماضي أن صلاة الليل لم تتجاوز 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولا يفرق في رمضان بين العشر الأوائل أو الأواسط أو الأواخر، فكلها على حد سواء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيها على 11 ركعة. إذن حاصل المسألة أن السنة في التراويح ألا تزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما ذكرنا في الدرس الماضي، لكن من زاد على ذلك فنقول لا يخلو. إن كان زاد على ذلك يرى أنه السنة فهذا أقرب إلى البدعة من السنة، لأنه لا دليل معه على ذلك. إذا ادعى من غير تصحيح لحديث فهذا أقرب ما يكون إلى البدعة، إن كان تقليدا أو تعصبا أو نحو ذلك. وأما من صحح الروايات التي جاءت ب23 ركعة ويرى أن هذا هو السنة فهذا له اجتهاده، وسار على ما وصل إليه اجتهاده. وأما من بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذه الأحاديث جاءت ضعيفة ويصر على المواظبة فهذا أقرب ما يكون إلى البعد عن السنة وأقرب ما يكون من البدعة. الإنسان إذا صر على شيء غير ثابت ويصر عليه مع ترك السنة فهذا قد يصل إلى حد البدعة. وهكذا في جميع السنن، كل ما اختلف في سنيته وثبت لديك أنه ليس بسنة وتواظب عليه فهذا أقرب ما يكون إلى البدعة. لكن من صلى 20 ركعة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فهذا لا بأس فيه إن شاء الله، سواء كان 23 أو 99 ركعة لا حد لأكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن السنة في صلاة الليل 11 ركعة، ومن زاد على ذلك فلا بأس، تارة يصلي 20 وتارة يصلي 14 وتارة يصلي 30 وتارة يصلي 12 ونحو ذلك من غير تقيد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فهذا لا بأس، وإن اقتصر على 11 فهذا قد يكون وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا إذن في صلاة الليل أمران، سنة وجواز. السنة 11 ركعة و13 ركعة، والجواز هو ما زاد عن ذلك أو نقص، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. آثار لك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 ركعة بناء على حديث عائشة وحديث ابن عباس، وأما ما عدا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، وما جاء فهو لا يصح. قال تسن والوتر معها جماعة، يعني تسن التراويح والوتر معها جماعة. صار عندنا أمران، سنية التراويح وهذا مر معنا في الدرس الماضي، والثاني يسن الوتر معها. فمفهومه أنه لا ينبغي لمن صلى التراويح أن يترك الوتر، بل لا بد أن يوتر مع هذه الصلاة. هذا ما يقوله المؤلف، وتسن والوتر معها جماعة، تسن جماعة. والدليل على هذا ما هو؟ ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان الليلة الأولى ثم الثانية ثم في الثالثة أو الرابعة، شك الراوي، انحبس عنهم، فلما سألوهم في ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم. فهذا دل على أن التراويح تصلى جماعة. ثم أيضا أيد ذلك بعد انقطاع في خلافة الفاروق، في خلافة أبي بكر، أيد بفعل عمر واتباع جمهور الصحابة له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر، وقت هذه التراويح بين سنة العشاء والوتر، سواء طال هذا الفاصل او قصر، يعني ما تصلي التراويح قبل ركعتي العشاء، لان ركعتي العشاء لان ركعتي العشاء تابعة لايش؟ تابعة لصلاة العشاء، فوقت التراويح يكون بعد ذلك، سواء كانت البعدية مباشرة او كانت البعدية بفاصل طال او قصر. ووتر يعني بين ركعتي العشاء وبين الوتر، فاذا اوتر وصلى بعد الوتر فانه لا يقال له تراويح ولا يدخل في مسمى التراويح، بل ان التراويح ما كان بين ركعتي العشاء وما كان بين الوتر، سواء قل او كثر، وسواء طال الفاصل او قصر هذا يقال له تراويح اذا كان في رمضان، واذا كان في غير رمضان فهو من قيام الليل. قال المؤلف: ثم الراتبة، قرأتها، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر. قوله هنا ثم جاءت عاطفة على ماذا؟ ها؟ التأكيد، فأي التأكيد؟ على قول التراويح 20 ركعة، ثم هنا طال الفاصل بين قوله ثم وبين المعطوف الأول، والمعطوف الأول هو أول سطر في قوله آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ثم الراتبة، وما بينهما هذا بيان لصيغة التراويح وعدد الوتر وصيغة أيضا الدعاء في القنوت. فقوله إذن ثم الراتبة يعني أن الراتبة تكون في أي مرتبة من حيث التفضيل؟ في المرتبة الخامسة. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن في ترتيب المؤلف نظرا، وقلنا إن الترتيب فيما مضى الأولى أن يكون أكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. وبالنسبة للراتبة نجعلها بعد التراويح وبعد الاستسقاء. الراتبة فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنها تقدم على التراويح، وربما قدمت على الاستسقاء، وذلك لما رتب عليها من الفضل، لما رتب على السنن الرواتب من الفضل، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يتركها إلا في السفر أو إذا نسي، وكان إذا نسي صلوات الله وسلامه عليه قضاها، وهذا دل على إيش؟ على آكديتها، بخلاف الاستسقاء فإنها لا تقضى. والتراويح إذا فاتت بالنسبة لرمضان لا تقضى إلا إذا كان من باب قيام الليل الذي مر معنا سابقا. إذن قوله ثم الراتبة يعني يأتي في المرتبة الخامسة على ترتيب المؤلف، الراتبة يعني السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عددها المؤلف، قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما ركعتا الفجر آكد الرواتب هذه كلها. طيب هذه كم صارت؟ 10. ما هو الدليل على هذا، على ما ذهب إليه المؤلف؟ الدليل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 10 ركعات حفظتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدهما كما عد المؤلف، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر، وجاء في رواية وركعتان بعد الجمعة في بيته. فهذا هو حديث ابن عمر دل على 10 ركعات، دل على 10 ركعات، وهذه 10 ركعات اختارها جماعة منهم المؤلف هنا، والمؤلف عد المغرب والعشاء ولم يقيد بأن تكون في البيت، يعني على ما جاء في حديث ابن عمر. ونقول الأفضل أن تكون ركعة المغرب وركعة العشاء في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. وأما الفجر لم ينص عليهما قول ابن عمر هنا، لكن لعله تركهما من باب العلم بهما، لأنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يخرج، فكانت شهرة صلاة ركعتي الفجر في البيت أكثر من شهرة صلاة المغرب والعشاء في بيته، فاحتاج ابن عمر إلى أن ينص على هاتين الصلاتين. وقال بعض أهل العلم بل إن السنن الرواتب 12 ركعة، يضاف إليهما إيش؟ يضاف إلى 10 ركعتان قبل الظهر، فيصير قبل الظهر كم؟ 4. والدليل على هذا ما جاء عند مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 4 ركعات قبل الظهر، كان يواظب على 4 ركعات قبل الظهر، فأخذ جماعة بهذا الحديث واستدلوا به على أن السنن الرواتب تبلغ 12 ركعة، 12 ركعة، وتوسط جماعة وقالوا كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، فعائشة روت ما كانت ترى، وابن عمر روى ما كان يرى، وبعضهم ايضا جمع وقال ان صلى الظهر ركعتي الظهر في البيت صلاهما ايش؟ 4، وان صلاهما في المسجد صلاهما 2، مثل الخلاف في ركعتي الجمعة، مثل الخلاف في ركعات الجمعة البعدية. لكن نقول الاولى اعمال النصين والدليلين، فيقال كل روى ما رأى فيفعل هذا تارة وهذا تارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد يفعل الشيء تارة ويتركه تارة اخرى، وتارة يزيد في الشيء وتارة ينقص، وهذا من باب تنوع، من باب تنوع التشريع، من باب تنوع التشريع. واذا تنوع التشريع فان المسلم ايضا يأتي بهذا التنوع فيفعل هذا تارة وهذا تارة، فكما ان دعاء الاستفتاح له صيغ فكذلك سنن الرواتب لها كيفيات وعدد، وكذلك ايضا في التشهد صيغ وغير ذلك، هذا شيء مقرر وثابت لا ينكر. وهذه سنن الرواتب هل تقضى او لا تقضى اذا فاتت؟ اختلف اهل العلم في ذلك، فمنهم من قال انها تقضى، واستدل على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، لكن الصواب ما جاء في المسند أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقضي ذلك؟ قال لا، فدل ذلك على الخصوصية، وهو الأقرب للصواب أن قضاء السنن الرواتب إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لبقية الأمة فمن فاتته ركعتا الظهر القبلية لا يقضيهما بعد الظهر، وكذا من فاتته ركعتا المغرب لا يقضيهما بعد المغرب، وهكذا. وأما بالنسبة للسنن هذه فهي متساوية، متساوية، وتختص المغرب بما ثبت أنه يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقول هو الله أحد. وأما الفجر فقال المؤلف وهما آكدها، وقول وهما آكدها هذا التأكيد جاء من ايش؟ جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا الدليل الاول. والدليل الثاني ما ثبت ايضا في الصحيح حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتي الفجر وصلاة الوتر لا في السفر ولا في الحضر، لا في السفر ولا في الحضر. فمن هنا جاء التأكيد والآكدية على ركعتي الفجر من بين هذه الركعات بالنسبة للسنن. وأيضا تختص ركعتي الفجر بغير الآكدية أنه ثبت في الصحيح أنه يقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، والثانية بيقول هو الله واحد، أو أيضا في الحديث الآخر وهو في الصحيح بالآية التي في سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء. يقرأ هاتين الآيتين التي في البقرة في الركعة الأولى والتي في آل عمران في الركعة الثانية، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. وأما الميزة الثالثة فهي قصر ركعتي الفجر، يعني يختصر فيهما اختصارا شديدا، حتى إن عائشة كما في الصحيح تقول فلا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، فلا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، يعني من شدة الاختصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز فيهما ما لا يتجوز في غيرهما، فهذه أيضا هذه من الميز. ومما تمتاز به أيضا ركعتا الفجر الاضطجاع بعدهما، ولا أدري هل المؤلف ما ذكر الاضطجاع، والمؤلف لم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لم يذكرهما المؤلف. وركعتا الفجر ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. واختلف أهل العلم في هذه الضجعة، فقال بعضهم هي سنة مطلقا، وقال آخرون إنها ليست سنة بل كرهها بعض أهل العلم لأنها قد تفضي إلى النوم عن الصلاة. وقال جماعة بالتفصيل، قالوا إن كان هذا الرجل ممن له عادة في قيام الليل فيسن في حقه الاضطجاع، وممن لم يكن له عادة في قيام الليل فلا يسن في حق الاضطجاع. وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيحتاج إلى هذا الاضطجاع للراحة، فيحتاج إلى هذا الاضطجاع للراحة. وقال بعض أهل العلم إن ركعتي الفجر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب وتبطل الصلاة لمن لم يضطجع، وهذا قول ابن حزم، وهذا قول ابن حزم ومن تبعه، لكنه هو أبطل الأقوال، هو أبطل الأقوال. وإن كان ابن حزم استدل على هذا بما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فليضطجع، فقالوا هذا أمر، والأمر دال على الوجوب، والأمر دال على الوجوب. إلا أن هذا الحديث أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصححه جمهور من أهل العلم، صححه هذا الحديث جمهور من أهل العلم. وعلى فرض صحته فالأصل في الأمر أنه يقتضي إيش؟ يقتضي الوجوب. هل هناك صارف عن الوجوب؟ الحقيقة بعض الذين ضعفوا هذا الحديث لم يظهر لهم صارف فاشتدوا في تضعيفه من هذا الباب، ولا شك لصعوبة فرضية اضطجاع ركعتي الفجر. لكن هناك حديث خفي على جماعة جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قيامه من صلاة الليل فإن وجدني قائمة حدثني، وإن وجدني نائمة اضطجع، فإن وجدني مستيقظة حدثني وإن وجدني نائمة اضطجع. فهنا دل على أنها أحيانا تكون مستيقظة فيحدثها ولا يضطجع، وأحيانا يجدها نائمة فلا يحدثها ويضطجع، فدل على أنه أحيانا يضطجع وأحيانا لا يضطجع، فيكون هذا صارف حتى على من يصححون حديث رواية الترمذي هذه، نقول إن ثبتت فهي لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على إيش؟ على الاستحباب. وحاصل المسألة أن أقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من كان له عادة في قيام الليل فالاضطجاع في حقه مستحب، لأنه يكون ما نام، لكن مثل حالات الكثير منا ما شاء الله أخذ حقه من الليل، ما يحتاج إلى أن يضطجع، ما يحتاج إلى أن يضطجع. ووهم الإمام مالك رحمه الله فروى الاضطجاع بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر، والصواب أنهما بعد ركعتي الفجر، لأن أكثر الرواة على إثباتها بعد ركعتي الفجر.
صلى
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في بيته، كان يضطجع في بيته، لكن لو كان يقوم الليل في المسجد يضطجع في المسجد. قال إيه؟ نعم نعم يقضي، نعم، لأنه ورد ثبت القضاء، ثبت القضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر، صلى ركعتي الفجر أذن وصلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، ثم صلوا الفجر. قال وتسن صلاة الليل بتأكد، وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني قيام الليل متأكد في حق كل مسلم، متأكد سنة مؤكدة في حق كل مسلم. وهذا لا شك مما دلت عليه الأحاديث. وقوله وهي أفضل من صلاة النهار، أفضل من صلاة النهار، صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى، إلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في الصحيح، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل. فهنا دل على أن الأفضلية جاءت مطلقة، فتكون مفضلة على صلاة إيش؟ على صلاة النهار. وهذا محمول على النوافل والتطوع، هذا محمول على النوافل والتطوع. فإذا هذا الحديث الذي في مسلم دل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله تعالى أعلم. يقول شخص قال لزوجته تريدين الطلاق، فهل هذا يعتبر من الطلاق؟ إن قالت نعم وقال أنت طالق حصل الطلاق، أما مجرد السؤال يعني حتى لو قالت نعم ولم يطلق ما يقع، لأن هنا يستفهم فقط هل تريدين الطلاق، فسواء قالت نعم أو قالت لا يقع الطلاق. لكن لو قال الطلاق بيدك، لو قال الطلاق بيدك وطلقت نفسها فإنها تطلق، لأنه قد وكلها. هذا يقول ذكرت أن جلسة الاستراحة تكون في الرباعية، أما الثنائية فلا، ولم تفصل المسألة. لا، ذكرنا أن تكون في الرباعية لأن الحديث نص، لأن الحديث نص على الصلاة الرباعية، حديث مالك بن الحويرث، فهذا الذي جعلنا نذكر أن الجلسة تكون في الرباعية. يقول هل الإشارة تنفي الحركة؟ وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا، والإشارة في هذه الحالة لا بد فيها من تحريك. المقصود بالإشارة يعني مطلق الإشارة لا يدل على التحريك. يعني صحيح إذا قلت أشار بيده هو حركها من موضعها، لكن لا يفهم منها أنه يشير هكذا، فأشار بيده يحتمل أن تكون ثابتة، فهذا بحد ذاته يكون إشارة، يكون إشارة. وكذلك التحريك يكون إشارة مع زيادة بيان تحريك. ولذلك الطائف إذا طاف بالبيت ماذا تفهم من الإشارة أنه يشير؟ هل يقول هكذا مثلا؟ لا يلزم، لا يفهم من الإشارة. لكن إذا قلت يحركها فكل تحريك إشارة لا العكس، لا يتم التحريك إلا بإشارة، أن تشير ثم تحرك. أما إذا قلت تشير فقط فالتحريك أعلى، فالتحريك درجة أعلى من الإشارة. فالذين أثبتوا أنه يشير لا يلزم من الإشارة أنه يحرك، يعني يقول هكذا التحيات لله صلوات والطيبات إلى آخره، هذه إشارة. جاءت روايات بزيادة التحريك فيفهم من أنها إشارة مع تحريك هكذا. ولذلك جاء في بعض الألفاظ يشير بها ولا يحركها، يشير بها ولا يحركها، ومر معنا التفصيل في هذه المسألة. يقول لقد أحرمت بالحج واشترت، لعله واشترطت، إن حبسني حابس وأرجعت أثناء الطريق لعدم حملي تصريح، تصريح حج، فعدت وخلعت إحرامي ورجعت إلى منى ودخلت وبقيت حتى نهاية الحج دون حج، فقال لي بعضهم إن شرط المانع غير متحقق لأنه قدر لي العودة فكان لزاما عليه أن أحرم إلى آخره. على كل حال إن كان اشترط ثم منع فهذا حبس وخلع إحرامه، كون حد حصل له بعد ذلك الدخول هذا أمر خارج، هذا أمر خارج لا يؤثر. فلو استغل الدخول الآخر بالإحرام واستأنف كان أحسن، لكن ما فعله لا شيء عليه، له ما اشترط. لو زاد الإمام متعمدا هل تبطل صلاة المأمومين جزاكم الله خيرا أم ماذا؟ وإذا علم المأمومين الزيادة هل يتابعون الإمام؟ إن زاد الإمام بطلت صلاته ولا يزيد المأموم، أما إن قام المأموم معه فهنا تبطل صلاة المأموم، فتكون. والحال هذه إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد فإنه لا ينهض معه لا في الخامسة ولا في غيرها من الزيادات، بل يجلس مكانه. ولا يستطيع المأموم أن يعرف أن الإمام متعمد إلا بعد انتهاء الصلاة، وإذا انتهت وتبين فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة. بالنسبة عند الرفع من الركوع هل يسدل يديه أم يقبض عليهما؟ هذا مرة معنا في صفة الصلاة، وقلنا إن الصحيح أنه يضعهما على صدره، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ما حكم الذهب المحلق للنساء؟ لا بأس به وهو جائز. إذا كبر الإمام قبل جلوس الاستراحة وبحكم هذه بعض الأسئلة، يعني يحرص الإخوان أن يكون خط واضح، ما هذا غير واضح. كان يقول بحكم هذه الأخيرة ليست سنة إلزامية، فإن بعض المأمومين سينهض قائما قبل الإمام وهذا محظور. هذا لعلنا أشرنا إلى شيء منه، أن التكبير هو مخير، إما أن يكبر عند الرفع ولو جلس، فلو رآه المأمومون يجلسون معه ولا يسابقونه، وإن ترك التكبير حتى يستوي قائما فهذا لا بأس، لأن حديث إثبات الاستراحة حديث مالك بن حويرث كأنه يدل على أنه رآه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم جلس. بل إن بعض الألفاظ جاءت بذكر التكبير عند الرفع، فنقول إن كبر حين يرفع أو كبر حين يستوي قائما لا بأس، والخطأ على المأموم إذا سابق. هل يجوز التسمية بعبد الطيب وعبد المحسن؟ أما عبد المحسن فجاء عند الطبراني أن الله سبحانه وتعالى يسمى بالمحسن، أي يوصف بالمحسن، يسمى بالمحسن. وأما الطيب فلا يحضرني هل ثبت فيه شيء أنه من أسماء الله، لا يحضرني هذا. أما المحسن فلا بأس أن يعبد الشخص بذلك، يقال له عبد المحسن. طيب، هذه صفة، هذه صفة وليست اسما، والصفة معروفة أن الصفة لا يعبد بها. ما تقول عبد، مثلا تقول عبد الماكر، عبد المخادع إذا أثبتنا هذه الصفة، عبد الغاضب، عبد الفرح، لأن الفرح صفة من صفات الله والغضب صفة من صفات الله. وجدت أنا في طريقي إلى الحرم لصلاة الصبح بجوار الحرم نقودا وقدرها 29 ريالا، فالتقطتها بقصد التصدق بها عن صاحبها علما أنه لم يمكنني التعريف بها، فما الحكم في هذا التصرف؟ إن كانت ذهبت فسؤالك لا حاجة لك به، والأولى أن تترك لقطة الحرم لو كانت مليون ريال. هذا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم، مهما رأيت لقطة في الحرم يعني داخل